القرآن.
على مائدة القرآن.
مرحبا بكم أيها الكرام، من جديد نتحلق وإياكم بصحبة شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد قباء والمدرس في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضل والفضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أخي أبا عبد الله الشيخ عبد الرزاق، فحي الله المستمعين والمستمعات.
حياكم الله شيخنا الكريم. أليس الله بكاف عبده؟ ما المراد أحسن الله إليكم بالكفاية في هذه الآية الكريمة؟
الله أكبر، أحسنتم. الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه كاف عباده، ومن أفعاله أنه يكفي عباده. وكفاية الله عز وجل لعباده نوعان: كفاية عامة شاملة تشمل كل مخلوق وتشمل المؤمن والكافر، وهي كفاية الرزق والتدبير، وكفاية خاصة: إنما يفوز بها المؤمنون المتقون المنيبون إلى الله سبحانه وتعالى المتوكلون عليه، وهي كفاية حفظ وعون وحماية من كيد شياطين الإنس والجن، وكفاية الله عز وجل العبد ما يهمه في أمر دينه ودنياه، وكفاية فيها رزق الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الكفاية الخاصة العظيمة التي يفوز بها المؤمنون الموحدون، هذه هي الكفاية المقصودة في هذه الآية. وينبغي علينا أن نعلم أيها الأحبة أن هذه الكفاية لا تعني أن المؤمن لا يبتلى، بل البلاء قرين الإيمان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وقال أحد السلف، ويذكر أنه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لولا المحن لشككت في الطريق. ولا تعني هذه الكفاية أن المؤمن لا يجد منغصات في حياته أو لا يؤذى من أعدائه، بل قد يؤذى، بل قد يقتل كما قتل بعض الأنبياء، لكن ذلك لا يقع عليه كما يقع على غيره. إنه يقع بكفاية الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يكون خيرا له من ضده. هذه كلها من كفاية الله عز وجل لعبده، والمؤمن يستشعر هذه الكفاية ويعيش في كنفها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في الليل قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالمؤمن يستشعر كفاية الله عز وجل له في يومه كله، فإذا أوى إلى فراشه قال هذا الذكرى مستشعرا هذه الكفاية العظيمة.
نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم حول هذا العرض الجميل والرائع لهذه الآية الكريمة. لكن أحسن الله عليكم، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ من هذا العبد المقصود في هذه الآية الكريمة؟
نعم، بارك الله فيكم. جمهور القراء قرأوها كما قرأتموها بالإفراد: عبده. فمن المراد بالعبد حال الإفراد؟ قال بعض العلماء: عبده مفرد مضاف، والمفرد مضاف من صيغ العموم فيقتضي العموم، فيدخل فيه كل عبد لله موحد له سبحانه وتعالى. وأولى العباد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل العباد عبادة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: العبد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عقبها ويخوفونك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وحتى على هذا القول فإن الكفاية لم تعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علقت بوصفه وهو كونه عبدا لله عز وجل، فيتبعه في هذه الكفاية كل عبد موحد لله عز وجل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي عباده بالجمع، والمراد بهم المؤمنون من الأنبياء وغيرهم، لأن ظاهر الآية والله أعلم أن الكفاية هنا الكفاية الخاصة. فيتحقق لنا رعاكم الله أنه على كل المعاني فإن هذه الكفاية شاملة لعباد الله الموحدين المتوكلين عليه. فكل من كان عبدا لله عبادة اختيارية فإن الله كافيه، قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشيطان فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن أنت أيها المؤمن، أنت أيها الموحد لله عز وجل، المتقي لله، الحريص على عبادة الله عز وجل، داخل في العبد المراد في هذه الآية على جميع أقوال المفسرين. أليس الله بكاف عبده، استفهام للتقرير، يعني قد كفى الله عبده، ويكون جواب السؤال بلى قد كفى الله عبده ونحن على يقين من ذلك.
الله أكبر. أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني نحن جميعا نتلو هذه الآية الكريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دعنا ننتقل أيضا للحديث عن هذه الآية العظيمة، أليس الله بكاف عبده، حول ثمرات وآثار هذه الآية على المؤمن، على اطمئنانه، على حالته النفسية، على حالته الروحية. أحسن الله عليكم.
الله أكبر. كل كتاب الله هدى للمؤمنين المتقين المحسنين. فإنما يتعظ ويعتبر بالقرآن المؤمن المتقي المحسن. نعم كتاب الله هدى للناس أجمعين، لكنها هداية بيان وإقامة برهان. أما الذين يتعظون بالقرآن ويجنون ثمرات آيات القرآن فهم المؤمنون المتقون المحسنون. وهذه الآية العظيمة لها آثار كريمة، منها أن يحرص العبد على تحقيق عبوديته لله عز وجل إخلاصا لربه واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصا على إتقان العبادة. فإن القاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا علق على وصف يزيد بزيادة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. وقد علقت كفاية الله لعباده بالعبادة، فكلما قويت العبادة قويت الكفاية، وكلما نقصت العبادة نقصت الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل والكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والأمر الثاني من ثمار هذه الآية الكريمة الثبات على الدين والاستقامة. فإن العبد إذا أيقن أن من عبد الله كفاه يثبت على عبادة الله ولا يصرفه عنها صارف، ويستقيم على دين الله عز وجل، ويكون دين الله عنده أعلى ما يستمسك به. ومن استقام على دين الله كان له الفوز في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث من ثمار وآثار هذه الآية على المؤمن تقوية حسن الظن بالله، فمن علم أن الله كافيه زاد حسن ظنه بالله، ومن زاد حسن ظنه بالله نال الخير كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وعن واتلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والأمر الرابع من ثمار هذه الآية المباركة وآثارها على المؤمن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من غير الله خوفا يقود إلى التفريط في دين الله، فالله غالب ومن دون الله سبحانه وتعالى مغلوب، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، فلا يخاف المؤمن خوف السر من مخلوق، ولا يترك دينه خوفا من مخلوق، فلا يخاف أحدا من دون الله، فإن كل من دون الله مغلوب، والله سبحانه وتعالى غالب. الأمر الخامس الثقة بالله واطمئنان القلب بذلك، فالله كاف عبده وهو الغالب سبحانه. وانظر لهذه القصة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركته القائلة نزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي، فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا. الله أكبر. هذا اليقين والثقة بالله عز وجل عدو واقف على رأسه وقد أصلت السيف والصحابة بعيدون عنه، ما تحرك قلبه، بل قال: الله يكفيني، فسقط السيف من يد الأعرابي وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن يحرص المؤمن على إرضاء الله ولو كان ذلك يسخط الناس، وأن يشتغل المؤمن بالله عن كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. والأمر السابع أن يحرص المؤمن حرصا شديدا على سؤال الله الكفاية، ومن سأل الله الكفاية كفاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استكفى كفاه الله. الأمر الثامن أن يستظل العبد الموحد بكفاية الله بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلف وبذل الأسباب، فلا يعتمد المؤمن على أن الله كافي فيعطل الأسباب، بل يبذل الأسباب وإعمال الحكمة فيعمل الحكمة، ولا يكون متهورا ولا يتبع العواطف العواصف، وإنما يكون دائما يحكم عاطفته بعقله ويحكم عقله بدينه. بارك الله فيكم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية على هذا الحديث الطيب والمبارك، فشكر الله لكم.
مع القرآن على مائدة القرآن.
مرحبا بكم أيها الكرام من جديد، نتحلك وإياكم بصحبة شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب مسجد قباء والمدرس في مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم صاحب الفضل والفضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أخي أبا عبد الله الشيخ عبد الرزاق، حيا الله المستمعين والمستمعات.
حياكم الله شيخنا الكريم. أليس الله بكاف عبده؟ ما المراد أحسن الله إليكم بالكفاية في هذه الآية الكريمة؟
الله أكبر، أحسنتم. الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه كاف عباده، ومن أفعاله أنه يكفي عباده. وكفاية الله عز وجل لعباده نوعان: كفاية عامة شاملة تشمل كل مخلوق وتشمل المؤمن والكافر، وهي كفاية الرزق والتدبير، وكفاية خاصة إنما يفوز بها المؤمنون المتقون المنيبون إلى الله سبحانه وتعالى المتوكلون عليه، وهي كفاية حفظ وعون وحماية من كيد شياطين الإنس والجن، وكفاية الله عز وجل العبد ما يهمه في أمر دينه ودنياه، وكفاية فيها رزق الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الكفاية الخاصة العظيمة التي يفوز بها المؤمنون الموحدون، هذه هي الكفاية المقصودة في هذه الآية. وينبغي علينا أن نعلم أيها الأحبة أن هذه الكفاية لا تعني أن المؤمن لا يبتلى، بل البلاء قرين الإيمان. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال أحد السلف، ويذكر أنه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لولا المحن لشككت في الطريق. ولا تعني هذه الكفاية أن المؤمن لا يجد منغصات في حياته أو لا يؤذى من أعدائه، بل قد يؤذى، بل قد يقتل كما قتل بعض الأنبياء، لكن ذلك لا يقع عليه كما يقع على غيره. إنه يقع بكفاية الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك يكون خيرا له من ضده. هذه كلها من كفاية الله عز وجل لعبده. والمؤمن يستشعر هذه الكفاية ويعيش في كنفها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه في الليل قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالمؤمن يستشعر كفاية الله عز وجل له في يومه كله، فإذا أوى إلى فراشه قال هذا الذكرى مستشعرا هذه الكفاية العظيمة.
نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم حول هذا العرض الجميل والرائع لهذه الآية الكريمة. لكن أحسن الله عليكم، الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: أليس الله بكاف عبده؟ من هذا العبد المقصود في هذه الآية الكريمة؟
نعم، بارك الله فيكم. جمهور القراء قرأوها كما قرأتموها بالإفراد: عبده. فمن المراد بالعبد حال الإفراد؟ قال بعض العلماء: عبده مفرد مضاف، والمفرد مضاف من صيغ العموم فيقتضي العموم، فيدخل فيه كل عبد لله موحد له سبحانه وتعالى. وأولى العباد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل العباد عبادة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: العبد هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عقبها: ويخوفونك وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول وحتى على هذا القول فإن الكفاية لم تعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علقت بوصفه وهو كونه عبدا لله عز وجل، فيتبعه في هذه الكفاية كل عبد موحد لله عز وجل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي عباده بالجمع، والمراد بهم المؤمنون من الأنبياء وغيرهم، لأن ظاهر الآية والله أعلم أن الكفاية هنا الكفاية الخاصة. فيتحقق لنا رعاكم الله أنه على كل المعاني فإن هذه الكفاية شاملة لعباد الله الموحدين المتوكلين عليه. فكل من كان عبدا لله عبادة اختيارية فإن الله كافيه، قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشيطان فيقول شيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن أنت أيها المؤمن، أنت أيها الموحد لله عز وجل، المتقي لله، الحريص على عبادة الله عز وجل، داخل في العبد المراد في هذه الآية على جميع أقوال المفسرين. أليس الله بكاف عبده، استفهام للتقرير، يعني قد كفى الله عبده، ويكون جواب السؤال بلى قد كفى الله عبده ونحن على يقين من ذلك.
الله أكبر. أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني نحن جميعا نتلو هذه الآية الكريمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. دعنا ننتقل أيضا للحديث عن هذه الآية العظيمة أليس الله بكاف عبده، حول ثمرات وآثار هذه الآية على المؤمن، على اطمئنانه، على حالته النفسية، على حالته الروحية. أحسن الله عليكم.
الله أكبر. كل كتاب الله هدى للمؤمنين المتقين المحسنين، فإنما يتعظ ويعتبر بالقرآن المؤمن المتقي المحسن. نعم كتاب الله هدى للناس أجمعين، لكنها هداية بيان وإقامة برهان. أما الذين يتعظون بالقرآن ويجنون ثمرات آيات القرآن فهم المؤمنون المتقون المحسنون. وهذه الآية العظيمة لها آثار كريمة، منها أن يحرص العبد على تحقيق عبوديته لله عز وجل إخلاصا لربه واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصا على إتقان العبادة. فإن القاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا علق على وصف يزيد بزيادة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. وقد علقت كفاية الله لعباده بالعبادة، فكلما قويت العبادة قويت الكفاية، وكلما نقصت العبادة نقصت الكفاية. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل والكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والأمر الثاني من ثمار هذه الآية الكريمة الثبات على الدين والاستقامة. فإن العبد إذا أيقن أن من عبد الله كفاه يثبت على عبادة الله ولا يصرفه عنها صارف، ويستقيم على دين الله عز وجل، ويكون دين الله عنده أعلى ما يستمسك به. ومن استقام على دين الله كان له الفوز في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث من ثمار وآثار هذه الآية على المؤمن تقوية حسن الظن بالله. فمن علم أن الله كافيه زاد حسن ظنه بالله، ومن زاد حسن ظنه بالله نال الخير كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وعن واتلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. والأمر الرابع من ثمار هذه الآية المباركة وآثارها على المؤمن: تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وعدم الخوف من غير الله خوفا يقود إلى التفريط في دين الله. فالله غالب، ومن دون الله سبحانه وتعالى مغلوب، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. فلا يخاف المؤمن خوف السر من مخلوق، ولا يترك دينه خوفا من مخلوق، فلا يخاف أحدا من دون الله، فإن كل من دون الله مغلوب، والله سبحانه وتعالى غالب. الأمر الخامس: الثقة بالله واطمئنان القلب بذلك، فالله كاف عبده وهو الغالب سبحانه. وانظر لهذه القصة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركته القائلة نزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشامه ثم قعد، فهو هذا. الله أكبر. هذا اليقين والثقة بالله عز وجل عدو واقف على رأسه وقد أصلت السيف والصحابة بعيدون عنه، ما تحرك قلبه، بل قال: الله يكفيني، فسقط السيف من يد الأعرابي وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس: أن يحرص المؤمن على إرضاء الله ولو كان ذلك يسخط الناس، وأن يشتغل المؤمن بالله عن كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. والأمر السابع: أن يحرص المؤمن حرصا شديدا على سؤال الله الكفاية، ومن سأل الله الكفاية كفاه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استكفى كفاه الله. الأمر الثامن: أن يستظل العبد الموحد بكفاية الله بلزوم الكتاب والسنة بفهم السلف وبذل الأسباب. فلا يعتمد المؤمن على أن الله كافي فيعطل الأسباب، بل يبذل الأسباب وإعمال الحكمة فيعمل الحكمة، ولا يكون متهورا ولا يتبع العواطف العواصف، وإنما يكون دائما يحكم عاطفته بعقله ويحكم عقله بدينه. بارك الله فيكم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية على هذا الحديث الطيب والمبارك، فشكر الله لكم.